هذه السورة الاسم المشتهر لها سورة الكوثر، وهل لها اسم آخر؟ لها اسم كما عنون لها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بقوله سورة إنا أعطيناك الكوثر، والبقاعي رحمه الله سماها سورة النحر، سورة النحر، لكن السورة الاسم الأشهر هو سورة الكوثر. هذه السورة عدد آياتها وحروفها وكلماتها، عدد آياتها ثلاث آيات، عدد آياتها ثلاث آيات، وعدد كلماتها عشر كلمات، وعدد حروفها 42 حرفا. فكم عدد حسناتها بعشر أمثالها؟ 420 حسنة، 420 حسنة. طيب إذا ضربناها في 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، يكون عدد حسنات القارئ لها والمستمع لها 29,400 حسنة في سطر واحد، ثلاث آيات تأخذ 29,000 حسنة. هذه السورة هل متى نزلت؟ في مكة ولا المدينة؟ في مكة، سورة مكية باتفاق أهل التفسير. هذه السورة هل لها سبب نزول؟ بعضهم ذكر سبب نزول لها، والصحاح والألباني وغيره. سبب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أحد أبنائه قال أبو جهل، قال أبو لهب عمه عندما جاءه الخبر زفه للمشركين وقال بتر محمد الليلة، انقطع نسله، مات ابنه، بتر محمد هذه الليلة. فأنزل الله عز وجل هذه السورة وفيها إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. وروي أن العاص بن وائل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده قال دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك هلك وانقطع ذكره، انقطع ذكره. فأنزل الله هذه السورة. هذه السورة لها فضل، لها فضل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأنس بها، ولها فضل، فقد جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفي إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، قلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يختلج عبد من عباد الله الذين يريدون إلى هذا الحوض، شو معنى يختلج؟ يؤخذ وينتزع ويبعد عن هؤلاء، فيقول سلم إن هذا من أمتي، لماذا تبعدونه عني؟ فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. هذه السورة تتحدث عن ماذا؟ مش موضوع هذه السورة، أبرز موضوع لهذه السورة أنها تتحدث عن فضل الله العظيم لنبيه صلى الله عليه وسلم بإعطائه هذا الكوثر، أيضا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ورد على من أراد أن ينتقص منه، إن شانئك مبغضك وحاقدك ومنتقصك هو الأبتر، فالذي تولى الرد هو من؟ هو الله جل وعلا. وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في مكة كان الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم كثير، وكان الاعتداء عليه كثير، عليه وعلى أصحابه صلى الله رضي الله عنهم أجمعين، فكان يحتاج إلى مثل هذه السورة، كما نزلت عليه سورة إيش؟ الضحى التي كانت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وسورة الشرح كلها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. يبدأها المعنى الإجمالي لهذه السورة، يبدأها الله جل وعلا بقوله إنا أعطيناك الكوثر. إنا هي تفيد ماذا؟ التعظيم. إنا تعظيم، لأننا الذي أعطيناك شيء عظيم، والمعطي من؟ هو العظيم جل في علاه، فهذا تعظيم للمعطي وللمعطى. ما هو المعطى؟ هو الكوثر، هو الكوثر. الله عز وجل قال إنا، وهذا فيه تعظيم لما أعطاه الله جل وعلا، ثم نسب الإعطاء إلى من؟ إليه جل في علاه، فقال إنا أعطيناك، وهذا أيضا فيه تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أعطاه هو الله، ثم قال أعطيناك أنت وليس غيرك، وهذا يدل على أن هذا الكوثر خاص للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد غيره صلى الله عليه وسلم. فمن مزايا ومن معجزات ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي اختص بها الكوثر، هو الكوثر. ثم قال إنا أعطيناك الكوثر. ما هو الكوثر؟ هل هو الحوض يوم القيامة أو نهر في الجنة؟ قيل بهذا وقيل بهذا، وقيل أنه أصله نهر في الجنة، الكوثر نهر في الجنة، ولكن الحوض الذي في المحشر الذي ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرها، في الحوض العظيم الذي مسيرته عرضه مسيرة عرضه بس عندما تريد أن تقطعه شهر كامل، حوض عظيم يوم المحشر لا يرده إلا من؟ إلا من أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أمته. أما الذين كما سمعنا يختلجون ويبتعدون، الذين أحدثوا ولم يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكوثر، ولذلك أيهما أصح؟ هل هو يعني الحوض العظيم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم عدد آنيته كعدد النجوم في السماء وأشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أوصاف جميلة لهذا الكوثر، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وخاصة الذي يشربه متى نشربه؟ في يوم شديد الحر، الناس عطشة قد انقطعت أعناقهم من الحر وشدته، الشمس قد رميل أماء فوق رؤوسهم، فكان كربا عظيم، فيأتي هذا الماء هذا الحوض، والذي يسقيك من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يسقي أمته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا منزلة عظيمة. هذا الحوض أصل مائه من الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح الصحيحين أنهم له ميزابان من الجنة، ميزابان تصب عليه من أنهار الجنة، فالذي يصب عليه هل هو من نهر الكوثر؟ قيل بهذا حتى يجمع بين هذا وهذا. الكوثر نعطي بعض الأحاديث التي جاءت فيه، حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت الكوثر فإنه هو نهري، قال وسلم فإنه هو نهر يجري في الجنة ولم يشق شقا، أي لم يشق ويحفر له، وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ، أي على حافتيه قباب وخيام من لؤلؤ، فضربت بيدي في تربته، يقول سلم فإذا مسكه ذفره وإذا حصاه اللؤلؤ. وفي رواية ذاك نهر أعطانيه الله جل وعلا، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيها طير أعناقها مثل أعناق الجرز، فقال الإبل، فقال عمر يا رسول الله إنها لناعمة، فقال أكلها أنعم منها، أكلها أنعم منها. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي إلى السماء، في حادثة الإسراء والمعراج، قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر، هذا الكوثر. وعن أبي عبيدة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها، سألتها عن قول الله: إنا أعطيناك الكوثر. قالت: نهر عظيم أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه أي حافتاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم، آنيته كعدد النجوم. وفي رواية: نهر في بطنان الجنة. قيل: وما بطنان الجنة؟ قال: أوسطها، أي أوسط الجنة. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسره بالنهر العظيم، فسر الكوثر بالنهر العظيم. قال رضي الله عنه ابن عباس: الكوثر نهر في الجنة، حافتاه ذهب وفضة، يجري على الياقوت والدر، أي تربته وأرضه ياقوت ودر. وفي رواية ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. نهر، هذه شيء أم أوصافه، أليس عظيم أن يمتن الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يرده، وممن يشرب منه، وممن يسبح فيه ويدخل فيه ويتبرد فيه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك ووالدينا. قال الله عز وجل بعدها: والكوثر أصله في اللغة، أنت بس قبل أن ننتقل، الأصل في الكوثر هو الخير الكثير، هو الخير الكثير. فإن أعطيناك، أي أعطيناك الخير الكثير، ومن أعظم الخير ما هو؟ هذا النهر الجاري للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: فصل لربك وانحر. وهذا دأب كل واحد أعطي نعمة، فإذا أعطيت نعمة أسديت إليك فصل لربك وانحر، اشكر الله جل وعلا والهج إليه بالشكر والذكر. ولماذا قال فصل لربك وانحر؟ لماذا أعطى هاتان العبادتان، عبادة الصلاة وعبادة إيش؟ النحر. لأنهما أعظم العبادات، ولأن الشرك يقع فيهما. فالشرك إذا أتيت في قريش وعند العرب تجده ماذا؟ شرك في الدعاء، وشرك في الصلاة، وشرك في السجود لغير الله، أليس هذا هو الدارج والكاثر؟ بلى. وأيضا في النحر لغير الله، الذبح لغير الله، وتنحر أمام الأصنام، تلك الإبل وتلك الشياة وتلك البقر، كلها كانت تقرب قرابين، حتى من عهد آدم عليه السلام وولداه فقربا قربانا. فالقربان وقصة بني إسرائيل الرجلين الذي قربا ذبابا، أحدهما دخل الجنة وأحدهما لم يقرب حتى الذباب فأدخله الله الجنة. إذن هي شعيرة وعبادة عظيمة. ولذلك الله عز وجل قال: فما دامنا أعطيناك ومننا عليك بهذا الكوثر وهذا العطاء العظيم، فصل لربك شكرا له وانحر شكرا له، وانحر شكرا له. ثم قال الله عز وجل: فصل لمن؟ فصل لله وانحر، ولا إيش قال؟ فصل لربك. وهذا فيه أيضا إحاطة للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظ، وأنه هو الذي رباك، ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ربك أنت، فصل لربك. وهذا لا شك فيه تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن كلما أتتك نعمة فاسجد لله سجدا شكر، سجود الشكر، وصل لله ركعتين تحمده على هذا العطاء الذي أعطاك إياه. ثم قال الله عز وجل يختم هذه السورة، بدأها بعطاء ثم توسطها بماذا؟ بتوجيه، فصل لربك وانحر، ثم ختمها بدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بدأت بعطاء وختمت بدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسورة كلها للنبي صلى الله عليه وسلم تسلية. فقال: إن شانئك، أي مبغضك، كما قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم، شنآن أي إيش؟ كره وبغض أناس، على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هنا قال: إن شانئك مبغضك وأعدائك هم الأبتر، وليس هم المقطوعون، مقطوعون من كل خير. فالذي ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يكره النبي صلى الله عليه وسلم ويكره دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الأقطع، هو الأبتر. أما أنت يا محمد فأنت الأعلى، وأنت الذي سوف نرفع ذكرك ونعلي شأنك ونعلي قدرك، كما قال في سورة إيش؟ الشرح: لم نشرح لك صدرك وإيش؟ ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك. رفع الله عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إن شانئك هو الأبتر وهو المقطوع. إذن سورة فيها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، بشارة عظيمة نستفيد منها دروس تربوية كبيرة، أولها أن نتذكر أن المعطي والمانع هو الله، فلا معطي ولا مانع إلا منه جل في علاه. فدائما إذا أردنا العطاء فلنطلبه من الله، لأنه بيده خزائن السماوات والأرض، يده ملأى جل في علاه، يداه ملأى لا يغيظها ولا ينقصها، عطاء الليل والنهار. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على صعيد واحد وسأل كل واحد مسألته، هذا يريد ولد وهذا يريد وظيفة وهذا يريد مال وهذا يريد رد عدو وهذا وهذا، كل له مسألة، فأعطى الله كل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إذن فهو المعطي جل في علاه. إذن هذا الدرس التربوي الأول، أن نطلب من الله. إن أعطيناك الكوثر، فالله أعطى نبيه الكوثر ولن ينقصه أن يعطي أحدا من عباده خيرا كثيرا. الدرس الثاني، ألا نصرف العبادة إلا له جل في علاه، لا نصرف العبادة إلا له، كما قال في سورة قريش فليعبدوا رب هذا البيت، كما قال في سورة الفاتحة إياك نعبد وغيرك لا نعبده، إياك بس، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن فصل لربك. إذن والدرس الثالث، أن نحرص على الصلاة والنحر، فهما من أعظم العبادات، ولذلك من أعظم العبادات يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر والحجاج في مزدلفة وهم يلهجون إلى الله بالتكبير والتهليل والتلبية، أعظم عبادة في هذا اليوم ما هي؟ الطواف، السعي، النحر، أن تسفك وتنحر تلك الشياه وتلك الإبل وتلك البقر لله جل وعلا، فهي تقع من الله موقعا أعظم من قبل أن تصل إلى الأرض. ثم الدرس الأخير أيها المباركون، درس أن الله عز وجل حافظ نبيه ورافع قدره، حتى لو أجلب أعداؤه ومبغضوه بمحاولة الانتقاص منه، ينتقصون منه برسوم كاريكاتورية أو بأفلام أو بعبارات أو بمقاطع أو بسب لدينه وسب له صلى الله عليه وسلم، يبغضنا ذلك ويؤلمنا ذلك. وليس المؤمن الذي لا يتحرك في قلبه شيء عندما يرى النبي صلى الله عليه وسلم ينتقص منه، لكن أيضا يسليك إن شانئك هو الأبتر، فمبغضك هذا هو المقطوع، هو المبتور في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شربة هنية من الكوثر. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأسأله جل في علاه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه في كل مكان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.